والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى 3 ركعات أو 4، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه، لا يتسع هذا الكتاب لبسطها، فإنها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ومنها مختلف فيه، فلهذا حذفتها هنا. وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب المسح، في باب مسح الخف وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب، وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب وما تمس إليه الحاجة منها، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلامه الذي ابتدأ الأخ القارئ به ومن مسائل القاعدة المذكورة، القاعدة هي اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة جليلة تتفرع عليها فروع كثيرة في سائر أبواب الفقه. وقوة القواعد أو قوة المسائل التي تتفرع وتتخرج على القواعد ليست بقوة المسائل التي ورد فيها النص، لأن بعض المسائل قد تتزاحمها قواعد مختلفة، وقد يكون لها أصل وظاهر كما سيأتي. فأحب أن ننبه على أن بعضهم اعترض على هذه القاعدة، لا يزول بالشك، بقوله إن الشك إذا طرأ فإنه لم يبقى يقين. اليقين لا يزول بالشك، فإذا الشك اعترض فإنه لا يبقى يقين، فإذا القاعدة ليست بصحيحة من أصلها. نقل ذلك الإمام النووي في الأول صفحة 185 من كتابه المجموع، ورد عليه بكلام حسن فقال: وهذا الإنكار فاسد، لأن مرادهم أن حكم اليقين لا يزول بالشك. المراد ليس اليقين لا يزول بالشك، وإنما المراد إيش؟ الحكم الذي نحن على يقين منه فإنه لا يزول بالشك الطارئ، ومن باب أولى أن لا يزول بالشك الواقع بعد العبادة. فكل شك طرأ بعد الفراغ من العبادة وبقي في دائرة الشك فلا أثر له. فلو قال قائل لك: أنت في صلاة المغرب اليوم نويت المغرب من العشاء، فشككت في الجواب، فلا أثر لهذا الشك البتة، فلا أثر لهذا الشك البتة، فالشك الطارئ على العبادة لا وزن له. وهذا مأخوذ من حديث الباب، وحديث الباب ظاهر في هذه المسألة، وهو حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. ونص الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الخلاصة أن الإنسان يبقى على ما هو عليه، والإبقاء على ما هو عليه قاعدة شرعية وقاعدة عقلية، فالأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت خلاف ذلك. فالشيء الذي تبرهن عندي بيقين أنه حاصل وقائم فلا يجوز لي بشك أن ألغيه، لا يجوز لي بشك أن ألغيه. دل على ذلك أشياء كثيرة، وذكر ربنا ذلك حجة على ألسنة الكافرين فيما قرأ أخونا الإمام في الركعة الأولى على لسان الكافرين لما قالوا للأنبياء أو لتعودن في ملتنا، والأنبياء منزهون عن الكفر، ويستحيل أن يكون الكفر أن يكون المؤمنون الأنبياء غير مؤمنين، فضلا عن أن يكونوا كفارا. لكن استصحبوا سكوتهم قبل أن يبعثوا إليهم بأنهم كانوا معهم، استصحبوا سكوتهم قبل أن ينكروا عليهم وقبل أن يدعوهم التوحيد بأنهم كانوا معهم. فالله عز وجل ما تعرض لحجته وإنما حكى قولهم. ولذا يا إخوة أكثر من يعمل بالاستصحاب من لم يلتمس إعمال المعاني، فالذين يقفون عند الألفاظ كالظاهرية والشافعية والحنابلة يكثرون من ذكر الاستصحاب في قواعده. القاعدة ليست مضطردة، ولا سيما تلك الفروع التي لا يوجد فيها نصوص صريحة، ولذا وقع مستثنيات. قال الشارح رحمه الله: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاقه، في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى 3 ركعات أو 4، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. فكل ما يطرأ عليك من شك فتبقى على اليقين الذي تبرهن عندك، ولا تلتفت للشك الحادث الطارئ. فإن كان اليقين أنك جنب وشككت في إحداث طهارة فأنت على الجنابة، إن كان اليقين أنك على طهارة وشككت في الجنابة أو في نزول المني بالاستحلام أو غيره فأنت تبقى على ما تيقنت عليه، وهكذا. قال: وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه لا يتسع هذا الكتاب ببسطها. أول من فرض هذه المسائل ابن القاص الشافعي، ذكر 11 مسألة، ثم اعتنى العلماء فيها بين أخذ ورد وقبول ونقد، وزاد عليها بعض الشافعي المتأخرين، وممن اعتنى بها عناية قوية جدا ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر في الجزء الأول صفحة 29-30، واعتنى بها عناية قوية أيضا الزركشي في كتابه المنثور وهو في القواعد، اعتنى بها في الجزء الثاني صفحة 288-294، وتكلم عليها المجموع النووي في المجموع شارح الصحيح في الجزء الأول صفحة 211 وما بعد، وأطال النفس جدا. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أن ابن نجيم الحنفي رحمه الله له كتاب اسمه الفوائد الزينية، وهو كتاب خاص فيما يستثنى من الفروع القواعد الفقهية، هو كتاب خاص في مستثنيات القواعد. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أن جد المسائل بالنظر فيها تجدها أنها أصل خالف، تجدها أصلا خالف ظاهرا. ابقاء اليقين أصل خالف ظاهر في جل المسائل التي يبحثونها، يعني مسافر شك في انتهاء المدة، شك في انتهاء مدة سفر ومسح، هل يبقى اليقين؟ هل عنده أصل؟ أم المسافر إن شك فهو إيش؟ فأمامه ظاهر وهو الإقامة التي وقع شك فيها، وكذلك صلاة الجمعة، وكذلك الإقامة صلاة المقيم في حق المسافر إن شك في إقامته، وصلاة الجمعة من حيث الآخر إن شك في آخر وقتها، وكذلك المستحاضة إن اختلطت الدماء وبدأ يتغير اللون فشكت فيما تيقنت عليه من دم الاستحاضة، هذه المسائل وغيرها ومثيلاتها كثير. بعض أهل العلم نازع في أن تخرج على قاعدة اليقين ويزول الشك. لماذا؟ لأنها أشبه ما تكون بأصل وظاهر. ما هو أصل؟ إبقاء اليقين. ما هو الظاهر؟ أشياء لاحت للمكلف منعته من الاستصحاب، منعته من الاستصحاب الأصل وهو اليقين. وفي مثل هذا النوع وقع خلاف، والراجح عندي الاستفصال، فكل فرع يدرس على حدة، فقد نرجح ظاهرا وقد نرجح أصلا. ودليلي في هذا قصة ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين، فانقسم الناس أو انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام. قسم صلى وانفرح، هذا قدم الظاهر على الأصل. وقسم استغرب وتعجل وقال قصرت الصلاة النصيف، وهذا قدم الأصل على الظاهر. وقسم بقي ينتظر استفصل، وقسم بقي ينتظر. لذا لما يعارض الأصل مع الظاهر فإننا نصحب الأصل، لكن قد يقوى الظاهر على إلغائه في بعض صوره، ولسيما إن تأيلت هذه الصور بنصوص شرعية عامة. مثلا رجل يبيع عطور، وهذه مسألة يكثر سؤال الإخوة عنها، تأتي امرأة متبرجة وزي كان يقول شيخنا رحمه الله، كان يقول تحت المزراب ما بخاف من المطر. تأتي امرأة متبرجة يبيعها العطر أو لا يبيعها؟ الأصل جواز بيع الطيب، والظاهر عدم الجواز. لماذا؟ لأن من تلطخت بمثل هذه النجاسة من التبرج وإبداء العورة والتسمم في إبدائها لا يبعد عليها أن تستخدم هذا الطيب في إيش؟ في الحرام، ومنعنا من هذه المعونة أو من هذه المعاونة بالنصوص العامة الشرعية. وهكذا رجل يقول لك أنا نجار، أنا حداد أشتغل في محل، تبين لي وأنا أعمل أنه هذا سيكون دار، أصل عملي الحل، لكن قام ظاهر على منع الحل. وهكذا فليقص على عشرات المسائل في هذا الباب. فجل من شوش في تخريج الفروع على قاعدة اليقين ويزول الشك هو في حقيقة الأمر أعمل ظاهرا يمنع من استصحاب الأصل. مثل إيش؟ مثل المسافر شك متى بدأ سفره، الآن عنده أصل، عنده ظاهر، وقع خلاف. وهكذا في سائر المسائل. قوله وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب وما تمس إليه الحاجة منها، يريد كلام ابن القاص وكلام من ناقشه، كلام ابن القاص وكلام من ناقشه، وكما ذكرنا أن ابن القاص ذكر 11 مسألة. يكفي هذا الإجمال في مثل هذه القاعدة حتى نتمم قراءة شرح الباب، ثم ننتقل إن شاء الله إلى شرح الباب الآخر. نعم. قال قوله عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه سقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، ثم قال مسلم في آخر الحديث قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. معنى هذا أن في رواية أبي بكر وزهير سمى يا عم عباد بن تميم، فإنه رواه أولا عن سعيد هو ابن المسيب، وعن عباد بن تميم عن عمه ولم يسمه، فسماه في هذه الرواية فقال هذا العم هو عبد الله بن زيد، وهو ابن زيد بن عاصم، وهو راوي حديث صفة الوضوء وحديث صلاة الاستسقاء وغيرهما، وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان. هنا قوله قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد، هذا مثل من عشرات الأمثلة التي نبهنا عليها والتي ستأتي على أن في صحيح الإمام مسلم مادة غير المادة الحديثية، وإن كان الأصل أنه لم يضع كتابه إلا للمادة الحديثية، ولكن ما يخدم الحديث من بيان علة خفية أو إدراج أو اسم راوي أو ما شابه، فإن مسلما رحمه الله اعتنى بألفاظ مشايخه، هذا شيء زائد عن ضبط الحديث، اعتنى كلام الشيخ وسمع الحديث من أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعينا عم عباد، فكان يقظا، الطالب طالب العلم إن زاد الشيخ فائدة تخص الحديث فإنه ينبغي أن يدونها وينبغي أن يحرص عليها. قال سميا عم عباد بن تميم فإنه رواه أولا عن سعيد هو ابن المسيب، سعيد المسيب جاءنا من ألفاظ من البخاري، مثلا البخاري سماه ابن المسيب بينما رواية مسلم قال سعيد فقط، ففي الشرح في فائدة زائدة هو تعيين من هو سعيد. قال فإنهما رواه أولا عن سعيد وهو ابن المسيب وعن عباد عن عمه، والصواب الذي ترجح عندنا في الدرس الماضي أن سعيد بن المسيب رواه أيضا عن عبد الله بن زيد، فسعيد تابع عبادا في الرواية عن عبد الله بن زيد، فإن فصلنا على النحو الذي ذكره الشارح فيكون عندنا الحديث له مخرجان، مرسل سعيد بن المسيب وموصول حديث عبد الله بن زيد، والراجح ايش؟ والراجح ان سعيدا رواه عن عبد الله بن زيد، ودلنا على ذلك صنيع المزي في تحفة الاشراف وكذلك اصحاب التخريج. مراسيل سعيد اصح المراسيل على الاطلاق كما قال الامام الشافعي رحمه الله، مراسيل سعيد هي اصح المراسيل على الاطلاق، فبالسبر تبين ان سعيدا ما ارسل شيئا الا ووصل، ومخطئ من ظن ان مراسيل سعيد حج باطلاق عند الشافعي، فقد اعل الشافعي احاديث كثيرة وهي من مراسيل سعيد لانه لم يظفر لها بشيء موصول، فشاع في كتب المصطلح أن مراسيل سعيد بن المسيب حجة بإطلاق عند الشافعي، وهذا خطأ، وإنما بالسبر قال الشافعي مراسيل سعيد هي أصح المراسيل، ولكن لو سبرت مفردة من مفردات هذه المراسيل ولم نجد من وصل فإنه ليس بحجة عند الشافعي، وقد قرر ذلك بتقرير بديع غاية الإمام البيهقي وهو أعلم الناس في مذهب الشافعي ولا سيما في مثل هذه الأمور في رسالته إلى والد إمام الحرمين الجويني المطبوعة في الوطن كتاب مجموعة الرسائل المنيرية، وهي مطبوعة طبعا ناقصة مشوهة وأصولها الخطية محفوظة، وما أجدر أن تنشر هذه الرسالة فيها ضرورة استجاز الحديث الصحيح وضرورة نبذ الضعيف، فلما وقف على كتاب فقهي ألفه والد إمام الحرمين حشاه وملأه بالأحاديث التي لا أصل له، كتب له البيهقي رسالة ينصحه ويناصحه أن لا يعتمد إلا الحديث الصحيح، وذكر بعض أصول الإمام الشافعي في الاحتجاج بالأحاديث وبضرورة الاحتجاج بالأحاديث، وأنه لا يجوز أن يعقد القلب على حكم فقهي إلا بدليل صحيح، فاستعرض كلام رسول سعيد عرضا. قال فسماه في ولم يسمه فسماه في هذه الرواية، فقال هذا العم هو عبد الله بن زيد وهو بن زيد بن عاصم، وهو راوي حديث صفة الوضوء وحديث صفة صلاة الاستسقاء وغيرهما، وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أريد أذان. ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ تفضل. المتفق والمفترق، اتفقا في الاسم وافترقا في انه ما ليس بواحد، اذا الرواة اتفقوا في الاسم وهم في حقيقة امرهم مختلفون هذا يسمى ايش؟ متفق ومفترق. واحسن من الف فيه الخطيب البغدادي وكتابه اصوله الخطية ناقصة نشر في 3 مجلدات والمنشور أقل بكثير من أصل الكتاب، ولكن لم نظفر أو لم يظفر الباحثون إلا بالقطعة المنشورة من هذا الكتاب. فمثلا يقول خطيب، يقول أنس بن مالك 7 من الرواة من تسمون بأنس بن مالك، فليس كل واحد أنس بن مالك هو صحابي صحابي الأنصاري وهكذا. مكمل
قال: وقوله سكي هو بضم الشين وكسر الكاف والرجل مرفوع، ولم يسمى هنا الشاكي. وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي، وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف، ويجعل الشاكي هو عمه المذكور، فإن هذا الوهم غلط والله أعلم.
هذا كلام ينبغي أن نفهمه على مراد شاركه. في البخاري كما تبين معنا في الدرس الماضي أنه هو الشاكي، قال شكوت، قال شكى، قال شكوت. وفي رواية عند ابن خزيمة صريحة يقول فيها عبد الله بن زيد: سألت رسول الله، مش شكوت، سألت. إذا كلام النووي ينبغي أن نضبطه جيدا، وينبغي أن ننزله في منزلته ونضعه في مكانه. نقرأه، يقول: وقوله شكية، هذه شكية في أي الأصول؟ في أصول مسلم، في أصول ما وقع خلاف بين الرواة صحيح مسلم عن مسلم، إلا لم يقع خلاف في ضبط هذه الكلمة شكية على أنها مبنية للمجهول. قال شكية هو بضم الشين وكسر الكاف والرجل مرفوع، يعني نائب فاعل، ولم يسمى هنا الشاكي. وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي، وهذه يا إخوة هذا وارد في كثير من الحديث، أنه رجل الراوي نفسه يكون هو السائل، يقول جاء رجل فسأل رسول الله، يعني يعمي نفسه، ولما نبحث عن الطرق نجد هو السائل. هذا شيء كثير، وليس هذا بمستهجن، ليس هذا بمستهجن. بعض الناس ما يحب أن يقول فعلت وقلت وسألت، يقول جاء رجل فيريد الثمرة يحصل الثمرة. هنا قال شكية إلى رسول الله، في البخاري قال شكوت إلى رسول الله. قال: وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي، وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف، ويجعل الشاكي هو عمه المذكور، فإن هذا الوهم غلط. هذا الكلام ينبغي أن نفهمه، ولذا ألقي على مسامعكم كيف فهمه صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود. قال صاحب العون في الجزء الأول 599: ومعنى قول النووي فإن هذا الوهم غلط، أي ضبط لفظ شكية في رواية مسلم قياسا على رواية البخاري وغيره وهم، فإن رواية البخاري بلفظ أنه شكى، وليس هذا في رواية مسلم. يعني غلط وهم أنك تقيس رواة مسلم قالوا شكي فتقول لا مش شكي، شكى بناء على رواية البخاري، هذا الغلط والوهم. وليس الغلط والوهم أن عبد الله بن زيد هو الشاكي، الغلط إيش؟ القياس. لماذا؟ لأن هذا أداء، أنا أنقل على مسلم فكل رواة مسلم قالوا شكي، فأنت تغير وتبدل لأنه في البخاري وقع شكوت فتقول شكي خطأ وشكى الصواب، نقول لا، هذا ليس بخطأ عند مسلم على وجه الضبط والتحرير والتدقيق أنه برواية بأنه على إيش بصيغة مبني للمجهول وليس شكا، وإن كان شكا هو الصواب، هو الصواب دراية تفقها فهما. أما من حيث الأداء فرواة مسلم قالوا شكي ولم يقولوا شكا، فأن تقيس رواية البخاري على رواية مسلم هذا غلط وهم. فهذا المفهوم وهذا المراد، وينبغي أن نضع هذا الكلام كما قلت في مكانه. ننتقل إلى باب ثاني ونقف على سنين ونقف عند الشيء اللازم كما يعني وقفنا عليه في آخر ما تشاورنا فيه، ثم إن شاء الله تعالى لعل الله يبارك في الوقت ونقرأ كلام النووي على الباب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها.
انظروا إلى دقة مسلم، ذكر أربعة مشايخ عن ابن عيينة ثم ساق لفظة يحيى فقال أخبرنا سفيان إلى آخره. ففي لفظة يحيى قال عن عبيد الله عن ابن عباس تصدق على مولاة لميمونة، فجعل الحديث من مسند ابن عباس، بينما شيخاه الآخران وهما أبو بكر وابن أبي عمر العدني وأبو بكر بن أبي شيبة قالا عن ميمونة، أي عن ابن عباس عن ميمونة، فجعل الحديث من مسند ميمونة. وهذا من تدقيقه الشديد رحمه الله، أجمل ثم ما أهمل. الفرق المهم بين رواية يحيى عن رواية أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر العدني. وقد يكون مسلم سمع يحيى وأبو بكر وعمر وابن أبي عمر، والفرق بين سماع كل الحديث هذا من كل واحد منهما عشرات السنوات، فلما جمع أحسن التمييز. وهذا من دقته التي فاق فيها شيخه البخاري رحمهم الله تعالى. نعم، هنا أدقق في اللفظ، قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ إذن متى يحل الإهاب؟ بعد الدبغ. الإهاب الجلد قبل الدبغ، فإذا دبغ أصبح حلالا. في ألفاظ وقع فيها عدم ذكر الدبغ، وفيها ما قد يستند إليه البعض إلى جواز الاستفادة من الجلد قبل الدبغ، وهذا تقصير من بعض الرواة في ضبط الألفاظ، تقصير من بعض الرواة. ولذا لما تذكر عندنا الأقوال سنأتي إن شاء الله تعالى ونشير لهذا مرة أخرى. نعم،
قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
هذا إسناده إيش؟ نسأل إخواننا حضروا معنا من أول، لو أردنا أن نرد هذا الإسناد إلى البلاد فماذا نقول؟ ما هات يا أحمد، مصري مدني، أوله مصري وآخره مدني. نعم
نعم. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها.
هل ذكر الدبغ في هذه الرواية؟ تعلق بعضهم في هذه الرواية بأنه يجوز جلد الميتة وإن لم يدبغ. قال فقال رسول الله هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، فقال صلب إنما حرم أكلها. قال حرم أكلها صلى الله عليه وسلم، فإذا ما عدا الأكل جائز، ما عدا الأكل جائز. هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح، لأن هذا قصور من بعض الرواة في عدم ذكر الدبغ، وقد لا ينشط الراوي ولا يضبط الألفاظ. ونفس الطريق الحديث هذا والذي قبله الزهري، والخلاف في من روى عن الزهري فقط، فهناك ذكر الدبغ فلا بد من الدبغ. نعم، نسمع التي بعدها.
قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس.
من صالح؟ من يعرف صالح بن كيسان؟ قوي قلبك. صالح بن كيسان. من يعرف لطيفة بن صالح الكيسان الزهري؟ ذكرناها أكثر مرة في مجلسنا هذا. لطيفة، تفضل. أحسن. ثم صالح بن كيسان علم الزهري وهو في الكتاب، حفظه القرآن، فروى شيخه صالح عن الزهري بعد أن بلغ سن 70، روى عنه بعد 70، فهذه تقال في المصطلح رواية رواية الأكابر عن أصالح السن، رواية الأكابر عن أصالح. نعم، هذا الإسناد الذي بعده.
قال: وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به.
أيضا ذكر الدبغ. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني عطاء منذ حين قال: أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به.
أيضا هنا لم يذكر الدبل، هنا لم يذكر الدبل. والداجنة حيوان الداجن الأليف، إذا يقولون عن كلب إن أصبح أليفا يقول عنه إيش؟ داجن، كلب داجن. الداجن هو الداجنة، هنا ما عينت وهي الشاة كما عينت في الأحاديث السابقة أو في الطرق السابقة واللاحقة. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا انتفعتم بإهابها.
كذلك لم نذكر هنا الدبل. لو أردنا أن نعرف عبد الرحيم بن سليمان من التقريب، من يقرأ لنا عبد الرحيم بن سليمان من التقريب؟ تفضل. من كثرة استخدام التقريب ينبغي لطالب علم الحديث إن أراد راوي أو أن يفتح الكتاب يطلع الاسم لي، ما ينبغي أن يقلب. نعم. هل يوجد عبد الرحيم بن سليمان قبله أو تحته؟ ماذا رمز له مسلم؟ بالجماعة. إذن هذا هو المعني، هذا هو المعني صاحب التصانيف. مرة أخرى، عبد الرحيم بن سليمان الأشهل، عبد الرحيم بن سليمان، هم اثنان عندكم؟ طيب، نأتي الإسناد الذي بعده.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
ايضا هذا نص صريح في وجوب، يعني في ان الطهارة منبنية على الدبغ، فاذا دبغ شرط فقد طهر الجزاء، جزاء الشرط، فقولك اذا دخلت الدار فانت حر، فما لم تدخل الدار فانت لست بحر، وهكذا. هذا الحديث في الحقيقة عزاه كثير من الفقهاء خاصة، بل كثير من المحدثين، الى مسلم بلفظ: ايما اهاب دبغ فقد طهر. وهذا ليس بالصحيح، فلا يوجد في مسلم رواية أيما، وإنما الذي في مسلم إيش؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهذه لفتة ينبغي أن ننتبه إليها. ولذا يعجبني كلام الزيلعي في نصف الراية الجزء الأول صفحة 116 يقول: واعلم أن كثيرا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم، بلفظ أيما إيهاب، وهو وهم، وممن فعل ذلك البيهقي في سننه، وإنما رواه مسلم بلفظ إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، واعتذر عنه الشيخ تقي الدين في كتاب الإمام أي ابن دقيق العيد فقال والبيهقي وقع له مثل ذلك في كتابه كثيرا، ويريد به أصل الحديث لا كل لفظة منه. قال وذلك عندنا معيب جدا إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة، لأن فيها إيهام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلم، مع أن المحدثين أعذروا في هذا من الفقهاء، لأن مقصود المحدثين الإسناد ومعرفة المخرج، وعلى هذا الأسلوب ألفوا كتب الأطراف. فأما الفقيه الذي يختلف نظره باختلاف اللفظ فلا ينبغي له أن يحتج بأحد المخرجين إلا إذا كانت اللفظة فيه. فالمحدثون ولا سيما في كتب الأطراف ماذا يفعلون؟ يقولون ينظرون فيختارون، هم يجمعون الآن كتب الأطراف تجمع، فلما يجمعون يذكرون لفظة ويعزونها إلى جماعة. فإن كان هذا لهم عذر لأصحاب الأطراف فهذا ليس بعذر لمن احتج بهذا الحديث على مسألة معينة. فمن احتج ينبغي أن يدقق في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا وقع للمزني هذا الوهم في تحفة الأشراف الجزء الخامس صفحة 53 فعزاه لمسلم بلفظ أيما إيهاب. والحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب بديع سماه النكت الظراف على تحفة الأشراف، وهو مطبوع بذيل تحفة الأشراف. ولذا الحافظ ابن حجر نكت على المزني، فذكر في النكت الظراف في الهامش أن هذا خطأ وأن الصواب عند مسلم إذا وليس أيما. هذه لسه ينبغي أن ننتبه لها. وأكثر من وجدته يعتني بهذا عناية قوية جدا الحافظ الناجي تلميذ الحافظ ابن حجر في كتابه عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب فيما وقع فيه المنذري من الوهم والغلط واللغط في كتابه الترغيب، الذي مدحه شيخنا مدحا قويا في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب. فكثيرا ما نكت على المنذري أنه قال أخرجه فلان وفلان وفلان، قال لا هذا اللفظ ليس عند فلان وإنما عند فلان كذا. حتى أن الناجي رأيته يقول في مقدمة كتابه هذا، يقول لو ألفت الكتاب من البداية لكان أهون علي من هذا التعقيب، لو ألفته من البداية فكان يدقق. ولذا طالب العلم الحديث يا إخوة طالب العلم الحديث يدقق في الألفاظ، إن احتج عليك يا مخالف بلفظ فدقق في اللفظ، دقق في المخرج، راجع، لا يروج عليك الأمر، لا يروج عليك الأمر، لا تسلم بشيء، لا تسلم بشيء تسمعه. أن طالب علم أدق علم على وجه الأرض علم الحديث. إذا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول من تعلم علم الحديث دقت حجته، أصبحت حجته دقيقة، ومن تعلم علم الفقه قويت حجته، ومن أقبل على القرآن رزقه الله المهابة بين الناس، صاحب القرآن عنده مهابة، المحدث دقيق، الفقيه قوي الحجة يلعب كما شاء الحجج، الفقيه متعود كيف يرد وكيف يقبل وما شابه. أي نعم، فطالب علم الحديث يمتاز بالحجة الدقيقة، لا يسلم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ح قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني حديث يحيى بن يحيى.
يحيى بن يحيى هو شيخ مين؟ شيخ مسلم. طب من قال يعني يحيى بن يحيى هنا؟ يعني يحيى بن يحيى، هل من الممكن أن يكون مسلم يقول يعني يحيى بن يحيى؟ لا، وإنما هذا من كلام الرواة عن مسلم. وذكرنا أن في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه وفي كثير من الكتب مادة ما كتبها أصحابها، وهذه تسمى إيش؟ زوائد. هذه تسمى الزوائد. كثير من المخرجين ينسبون أحاديث ابن ماجه إنما هي من زيادات ابن القطان على ابن ماجه. كثير من طلبة علم التخريج مجرد ما أن يقفوا على الحديث بالسند والمتن في مسند الإمام أحمد يقولون أخرجه أحمد في المسند، هذا خطأ. ينبغي أن نفرق بين زيادات عبد الله مع عن زيادات أحمد. كيف نعرف الزيادات عبد الله عن زيادة أحمد؟ كيف نعرف الزيادات؟ تفضل. إذا قال حدثني أبي هذا يكون مسند، وإذا ما في حدثني أبي يكون من. لكن في إشكالات في بعض الزيادات سقط من أصولها الخطية حدثني أبي، في بعض الأحاديث سقط من أصولها الخطية حدثني أبي، فأصبحت كأنها من الزيادات وهي في الحقيقة ليست من الزيادات. وقد درسها دراسة قوية وفصلها وبين هذا النوع بعض الباحثين في زيادات عبد الله على مسلم الإمام أحمد في مجلد وهو مطلوب. فقوله هنا يعني حديث يحيى بن يحيى هذا من كلام الزيادات في أحاديث في ألفاظ في صحيح مسلم ليست من مسلم. من يذكر لي أشهر مثال؟ أنا سردت في الدرس الأول أو الثاني في هذا الشرح سردت جميع المادة الموجودة في صحيح مسلم وهي دخيلة عليه وليس من صحيح مسلم، سردتها في مجلس خاص في أول درس أو ثاني درس ما أذكر الآن. وأشهر مثل يحتاج به الصوفية، تفضل يا سفيان. في مسلم في باب الدجال لما يأتي الرجل ويقتله ويشقه شقين الدجال فيقول له أتؤمن أني ربك؟ فيقول لا والله ما زدت فيك إلا بصيرة، لأنه كان طالب علم. ما زدت فيك إلا بصيرة، النبي أخبرنا عن شاب يقابله فأنا الآن زدت فيك بصيرة. أنا الشاب لما أقبل على السنة واحتج بالدليل حاج الدجال وعصمه الله في قصة الدجال. في صحيح مسلم بعد هذا الحديث قال أبو إسحاق في قال أبو إسحاق هو الخبر. فضعنا واحد الآن صوفي جاء لك الحديث وقال لك مسلم وقال أبو إسحاق هو الخبر، أبو إسحاق الراوي عن مسلم، وأبو إسحاق السبيعي هو في مسلم في سنده مسلم، لكن الطائل هو الخبر ليس إيش ليس أبو إسحاق السبيعي وإنما هو إيش راوي مسلم. وكثير من رواة الكتب صوفية، كثير من رواة الكتب، بل الآن لا نعرف من يعتني بأسانيد السنن الستة والصحيحين سنن الأربعة والصحيحين والمسانيد الصوفية. فهم لما يضيفون كلمة هذا من كيسهم، ما لنا ولهم، هذا ليس حج علينا، هذا ليس من كلام أسلافنا. ولذا عدنا فقلنا إيش طالب علم حديث ينقص الحجج وينقر وينتبه. اي نعم لا ترجع الى الاشياء هكذا، طالب العلم الحديث ادق الناس على الاطلاق. نعم ممكن يكون هذا الكلام من كلام مسلم اذا كانت يعني نعم اذا كانت ضبط الكلمة ليست يعني وانما نعم. فالقائل حينئذ معني يحيى بن يحيى من القائل لو ضبطناها بالنون وليست بالياء القائل هو مسلم وليس راو من رواة صحيحه، والله تعالى أعلم. نعم قال حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي ثروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكمش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك كلم عن ذلك فقال دباؤه طهوره. أبو الخير هذا هو مرثد ابن عبد الله اليزهري، ومرثد ابن عبد الله اليزهري، واختلف رواة مسلم في ضبط ويأتون بالسقاء يجعلونه، فبعضهم قال يجملونه بالمين أي يذيبوه يجملون فيه الودك، وبعضهم قال يجعلون فيه الودك، وسيأتي تنبيه الشارح على هذا. نأتي الإسناد الأخير. قال وحدثني إسحاق بن منصور
وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبعي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره.
هذا الحديث والذي قبله فيه التنصيص على الدباغ وهو قول جماهير أهل العلم كما سيأتي في الشرح ونسمع الشرح الآن.
قال الإمام النووي رحمه الله باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة ألا أخذتم هذا فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. وفي الرواية الأخرى هل انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. وفي الرواية الأخرى ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. وفي الرواية الأخرى ألا انتفعتم بإهابها. وفي الحديث الآخر إذا دبر الإهاب فقد طهر. وفي الرواية الأخرى عن ابن وعلة قال سألت ابن عباس قلت إنا نكون بالمغرب.
ما المراد بالمغرب؟ المغرب هنا ما المراد به إننا نكون بالمغرب؟ هذا أمر يحتاج إلى استقراء النصوص. ما المراد بالمغرب؟ المشرق والمغرب. المشرق بالنسبة لإيش؟ للمدينة. والمغرب بالنسبة إلى المدينة. فماذا يكون مراد بالمشرق المدينة؟ العراق، ليس كذلك؟ بالعراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية في صحيح البخاري قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحو بيت عائشة صحيح، وقال منها يخرج قرن الشيطان. منها من إيش يعني؟ في الرواية الأخرى في الصحيح أيضا يعني من العراق. الرافضة قاتلهم الله قال من عائشة خرجت الشيطان قاتلهم الله. يقول لك البخاري طب انظر التي قبلها التي بعدها، انظر الرواية التي قبلها التي بعدها. ولذا نعود نقول طالب علم الحديث ينبغي أن يدقق، ينبغي أن يفهم، ينبغي الأشياء في أماكنها على وجه قوي، ولا سيما في وقت الفتن. أنتم طلبة علم عرفتم منهجا تدرسون فيه الأحاديث وتفهمون من خلاله النصوص. فلو أن رجل قال لك قال البخاري أخرج البخاري أخرج مسلم فدقق وانتبه واحرص واجمع مرتبات لا تكون مغفلا. نحتاج من بعض إخواننا يستقر لنا لفظة المغرب وما معانيها من خلال مؤيدات جاءت في نصوص أخرى في درسنا القادم. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا من إخواننا؟ من يفعل هذا؟ هاني واحد إن شاء الله أخونا هاني واحد، والثاني معتز اثنين، وأخونا محمد أسعد ثلاث. أخذناهم من المغرب. النصوص الشرعية جاءت في ذكر المغرب كثيرة في الأحاديث النبوية، ومنها حديث واردة في صحيح الإمام مسلم تأتينا في كتاب الفتن، وخارج أيضا كتاب الفتن، لكن الشارح أهمل هذه الكلمة هنا. فنحن نسمع من إخواننا إن شاء الله بعد بحث ونظر في النصوص ونظر في كتاب الغريب، وإن مشكل شيء فالاتصال يتصلون أنا أرشدهم إن شاء الله إلى مراجع ونكمل سماع كلام النووي رحمه الله. قال وفي الرواية الأخرى عن ابن وعلة قال سألت ابن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره.
جميل، أرأي تراه، لك أن تسأل المستند المفتي. رأي الصحابة أرجح الأقوال على ما قرر ابن القيم، ما أهدروا الرأي وما توسعوا فيه وعملوا فيه عند الضرورة، وما ألزموا غيرهم من أعملوا رأيهم، وكانوا ينكرون على غيرهم ويلزمونهم إن كان معهم الدليل. أما رأي كما كان للمالك لما كان يسأل كان يقول إن ظنوا إلا ظنا وما نحن المستيقنين.
إن نظن إلا ظن الرأي لا ألزم برأي أحدا، لأنهم كانوا يريدون الله والدار الآخرة، كانوا يلزمون بالنصوص، والرأي رأي. اليوم نسأل الله العافية، اليوم طلبة العلم بآراء وكلمات واصطلاحات حادثة، يقع هجران وتفسيق وتبييع وخلاف ما انزل به من سلطان، في عبارات نعرفها أسلافنا. فالشرع يلزمنا بالنصوص الصحيحة الصريحة، وأما الأمور المحتملة فضلا عن المسائل التي ليست فيها نصوص وقع خلاف فرأي أراه أقوله أعبد الله تعالى به ولا ألزم غيري فيه. بل مالك كان يقول: وددت لو جددت عن كل مسألة قلت بها من غير نص جلدة أكون سالم. أجدد الآن وأكون سالم عن كل قول قلت دون نص دون دليل. رحمهم الله. نسمع
قال: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب. أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
نقف هنا. في الحقيقة مذهب الشافعية باستثناء الكلب والخنزير، لأن أعيان الكلب والخنزير عندهم وعند جماهير أهل العلم نجسة، وقالوا ما دام أن هذه أصل الأعيان نجسة فإذا الجلد نجس، والأدلة على النجاسة ليست صريحة وإنما فيها إعمال رأي. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما مر بنا مفصلا حديث ولوغ الكلب، وقد تكلمنا في أكثر المجلس بتفصيل عليه في هذه الدروس. قالوا اللعاب متولد من اللحم، فإذا كان هذا حكم اللعاب فحكم اللحم غيره، لكنهم يعطلون هذا القياس في من نس شعره أو في من وقع عليه دمه، فلا يقولون بحكمه، أعني أن يغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن وإحداهن بالتراب فانتك القياس، فانفكاك القياس مؤذن بانفكاك الحكم. وقررنا أن النجاسة في لعابه فحسب، وما عدا ذلك يحتاج إلى دليل، وأن الشائع عند الناس أن نفس الكلب ينجس وما شابه به خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن وجدت البيهقية لما تعرض لهذه المسألة استدل للشافعية بدليلين نقليين على نجاسة جلد الكلب، وأحدهما صحيح ولكن في توجيهه نزاع، والثاني بعد بحث ونظر في الطرق لم يثبت وإنما هو ضعيف، وقد ألان الكلام في صحته على عادته البيهقي رحمه الله. أما الصحيح فسيأتي معنا في كتاب المساقاة على التبريد النووي تحت باب تحريم ثمن الكلب في صحيح الإمام مسلم، أخرجه بسنده إلى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه برقم 1568. رفعه رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب وثمن الحجام. فقال البيهقي رحمه الله: جعل النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب ثمن الكلب، وبذل جلد الكلب وبيعه وأخذ الثمن عليه اكتساب منه لتحصيل ثمنه، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب. هذا دليل صحيح صريح على حرمة بيع الكلب وعلى حرمة بيع جلد الكلب،
لكن أين القول من هذا الدليل بنجاسته؟ وهل كل ما يحرم بيعه هو نجس؟ فإذا هذا الدليل صحيح لكنه غير صريح، بل لو قلنا أن الصلة ضعيفة بأن صلته ضعيفة بمسألتنا هذه لكان كلامه صحيحا. وأما الدليل الثاني فيحتاج إلى مقدمة وهي تأتينا عند القائلين بنجاسة الجلود قبل الدبغ وبعدها، لما نأتي إليه نذكر الدليل الثاني للشافعية. نسمع.
لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك.
هذا في الحقيقة نحتاج أن نناقشه في أكثر من وجهة. فالأمر الأول، اعتمد هؤلاء على حديث أبي المليح الهذلي عن أبيه، وهو حديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، فقالوا ما دام أن النبي نهى عن جلود السباع إذن جميع هذه الجلود ليست بطاهرة بل يطهر منها شيء بالدباس. واعتمدوا أيضا على حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عكين، قيل أنه مضطرب لكني أطلت النفس جدا في تخريجه بتعليقي على كتاب الموافقات وأثبت أنه صحيح، صححه جمع من الأقدمين، وفيه قوله قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تستمتعوا ولا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال قرئ علينا كتاب النبي قبل موته بسنتين في رواية، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فمنعنا النبي أن نستمتع من الميتة بإهاب. ولذا اعتمد هذه الأدلة من قال بنجاسة الجلود كلها قبل الدبر وبعدها، وفي هذا الاعتماد إلغاء لظواهر أحاديث الباب التي سمعتموها. فينبغي التوجيه بين هذه الأدلة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وهذا صحيح. قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أن طائفة منعت وطائفة قالت بالطهارة بإطلاق، قال وطائفة عملت بالأحاديث كلها ورأت أنه لا تعارض بينها، فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة، والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ كما قاله النضر بن شميل، وقال الجوهري الإهاب الجلد ما لم يدبغ والجمع أهب، وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينها. نهى عن الانتفاع بالإهاب، الإهاب الجلد الذي لم يدبغ، ولذا إعمال الأدلة هو المطلوب. قال وهذه الطريقة حسنة لولا أن في حديث ابن عكيم قوله رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال والذي كان قد رخص فيه صلى الله عليه وسلم هو المدبوغ بحديث دليل بدليل حديث ميمونة، لأن يصبح كأن هذا الحديث ناسخ لأحاديث الباب وأحاديث الباب تصبح منسوخة. هذا على فرض ثبوت لفظة إني قد رخصت لكم. ثم يطول النفس ابن القيم رحمه الله في قوله إني قد رخصت لكم انفرد بها بعض من لا يتحمل انفراده،
فهي ليست بثابتة. ويبقى على التوجيه الأول أن النبي نهى عن الانتفاع من الميت بإهاب وهو الجلد الذي لم يدبغ، وأن الجلد إن دبغ فإنه إيش؟ فإنه يطهر ويستفاد منه على الراجح استخداما وبيعا وشراء على تفصيل بين الفقهاء سيأتي بيانه من خلال كلام الشارح إن شاء الله تعالى. ننبه هنا إلى الدليل الثاني للشافعية على نجاسة الكلب، جلد الكلب الدبل. قالوا نهى النبي عن السباع، عن جلود السباع. نعم جلود السباع بعض أهل العلم وهذا كلام ابن القيم يقول يكره جلود النمور أن تفترش وأن تستخدم الافتراش، لكن هذا لا يدلل على إيش؟ لا يدلل على نجاستها، لأن في استخدامها يعطي طبعا لمن استخدمها كطباع هذه الحيوانات. يقول الشافعية، يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وقد أسند ذلك في الدلائل في الجزء الثاني صفحة 539 من كتابه الدلائل، ووجدته أيضا عند الحاكم، والحديث حديث أبي عقرب قال كان لهب بن أبي لهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان في صفرة إلى بلاد الشام، وفي رواية عند البيهقي وعند الحاكم قال فكان في الزرقاء، الزرقاء هذه نحن فيها، قال فجاء كلب فشم الناس فأكل فافترس لهب، لهب أو في رواية أخرى عتبة بن أبي لهب. قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فجعل الكلب سبعا. شوف الاستدلال، النبي جعل الأسد كلبا فسمى الأسد كلبا ونهى عن جلود السباع، فالكلاب من السباع، فخرج من هذا أن جلود السباع، أن جلود السباع منهي عنها. فلو على قول أنه منهي عنها يبقى أين الدليل على نجاستها؟ كما قلنا في النص الأول هذا أولا، وثانيا الحديث لم يثبت ولم يصح. نأتي بسائر الأقوال. وقول الشارح هنا أنبه عليه مسبقا أن عزو هذا الكلام إلى عمر وابنه عبد الله وعائشة وقوله وأشهر رواية عن أحمد، هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. نبدأ به إن شاء الله في درس القادم ونقرأ ونبين أن نذهب عمر وابنه عبد الله وعائشة على خلاف ما نقله الشارح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. راح لكني أحاول أن أجيب على ما يخص الدرس وجدته قليل. هذا أخي يسأل ما هو الدباغ، وهذا يأتينا مفصلا في الدرس القادم ما هو الدباغ وكيف يكون، وكذلك عن حكم وشراء، حكم بيع وشراء جلد قبل الدباغ وبعده، يأتينا هذا مفصلا في الدرس القادم إن شاء الله. ثم هل كان قتال أبي بكر منع الزكاة لمنع الزكاة من الردة؟ قاتل أبو بكر الصنفين، والمرتدة غير من تأول وقال أن الزكاة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله قال طهرهم تزكيهم بها، وفصلنا هذا أيضا في الكتاب في شرح كتاب الإيمان، وللنووي في شرح مسلم كلام متين ينبغي أن ينظر في هذه المسألة. أفضل طبعات شرح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم أنا لا أعرف له طبعة مميزة، وجدت أخطاء في كثير من الطبعات، حتى في طبعة قرطبة وجدت سقط في كتاب الصيام لما قرأنا كتاب الصيام في بعض أشهر رمضان، ولكن هذه طبعة، طبعة قرطبة من الشرح فيها ثلاث مجلدات مفصلة فهارس، فيها ثلاث مجلدات فهارس مفصلة، فأنا أقدمها على غيرها بهذه الميزة وهي مريحة من حيث القراءة. هل في عقيدة السيوطي شيء؟ نعم في عقيدة السيوطي شيء كثير، زعم أنه كان يرى النبي يقظة وعنده أصول فيها تصوف، وأنه يمكن للإنسان أن يرى جبريل وأن يرى الملائكة وما شابه، والرجل يعني عاش قماشا وانجمع فقله أن يجمع غيره جمعه، رحمه الله رحمه الله، ليس لنا إلا نترحم عليه، لكن ينبغي مع هذه الكثرة الكاثرة في هذا الزمان من الوقوف على المسائل والمراجع ينبغي أن يكون المنهج منهج طالب العلم التقنيش بعد التفتيش بعد التقنيش. ولو أنه اكتفى في البدايات بالتفتيش عن الصحيح فهذا حسن. ورحم الله أيوبا لما قال: إذا أراد الله بالحدث والأعجم والعام خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة. حديث الباب الخمسة يقول: أخبرني عطاء من دحين. ماذا يقصد من دحين؟ يعني من زمن، يعني سمعته من قديم، ما حدد مدة، وهو لعله لا يضبط المدة بالضبط، فقال من دحين. مع ذلك الأسئلة أصبحت عامة. هذا يقول: كيف أكون طالب علم؟ حديث مع العلم أني التزمت بطلب العلم منذ فترة بسيطة. ظاهر أنك يعني كذلك. البسيط الشيء الطويل الممتد، فطالب العلم ما بيقول عن البسيط الشيء الموجز بسيط. البسيط منذ مدة بسيطة يعني طويلة، معنى بسيطة، الأرض تسمى بسيطة. أنا أنصح طالب العلم إن يسر الله له من يدرسه علوم الآلة، علم اللغة، علم التجويد، علم التوحيد، علم أصول الفقه، علم المصطلح، كذلك بعض العلوم اللي هي أبواب مثل مثلا علم الفرائض. إن وجدت أستاذا فخذ منه وعض عليه بالنواجذ. وبشرى أزفها لإخواني أننا سنباشر مع بعض إخواننا من طلبة العلم الذين نحسبهم على خير وعلى إتقان علم الميراث، سنبدأ بشرح الرحوية في الجمعة، ليست غد وإنما الجمعة التي بعدها. سنبدأ إن شاء الله لمدة 6 أو 7 دروس نختم فيها كتاب الرحبية، وهو أشهر متن في علم الفرائض. وسيكون الدرس في مسجد الإمام الألباني قبل أذان المغرب بساعة وربع، مدة الدرس ساعة وربع. والذي يحضر الدرس يحتاج أن يأتي بهذا المتن، ويحتاج أن يأتي بورقة وقلم ويكتب القواعد، وسيكون الشرح على لوح موجود، لأنه أشبه ما يكون بعلم الميراث بعلم الرياضيات. وأنا أوجب وجوب عيني على إخواننا الذين هم في بلاد لا تحكم محاكمهم الشرعية بتوزيع الفرائض، أوجب عليهم أن يحضروا هذا الدرس إلا إن أتقنوا هذا العلم، لأنهم سيعودون إلى بلادهم وسيسألون عن الميراث، والآن تيسر الشرح ولم يتيسر غير هذا. أما نحن في بلاد الحمد لله محاكمنا بفضل الله تحكم في مثل هذه المسائل في أحكام الشريعة، فهذا الوجوب الكفائي يبقى في حقنا الأمر على الكفاية. سيشرح الكتاب في 6 إلى 7 دروس إن شاء الله، وبعد هذا الشرح تدخل الدورة، وبعد الدورة أبدأ بالبخاري إن شاء الله تعالى، قراءة لا شرحا، إلا يعني معرفة منهج الإمام البخاري والتعليق السريع على الأشياء المهمة. ما حكم من باع شيئا بثمن يعلم أن هذا الثمن قد أتى به المشتري من البنك بقرض ربوي؟ هنا مشكلة، لعل هذا الأخ سمع الأصل الظاهر وبدأ يخرج، فأنا لا أقبل هذا التخريج. واحد أخذ قرض ربوي، إن أخذه من أجل سلعتك لا تبيعه، لا يجوز لك أن تبيعه. وإن كان هو تحصيل حاصل معه، فالأحكام الشرعية تدور مع الأعمال لا مع الذوات. فلنا أن نبيع اليهودي والنصراني، والمال أول ما ضرب في عهد عمر بن الخطاب وقيل في عهد هشام بن عبد الملك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وفي العصور النيرة الأولى كانوا يتعاملون مع الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي، وهؤلاء كانوا أهل الربا وكانوا يبيعون ويشترون منهم. فهذه الأمور اشتهرت وشاعت وذاعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أسعد بأعمالهم من مثل هذه التخريجات التي قد يخرج بعضهم علينا بها ما أنزل بها من سلطان. واحد اشترى، تعلم أنه سيشتري شيئا بغرض عندك وسيرابي من أجل الغرض الذي عندك، فيجب عليك أن تمنعه من الربا. فإن لم يكن لك وسيلة من منعه من الربا إلا أن تمسك عن بيعه فهذا واجب. أما أخذ القرض بجيبه والمال معه، فأنا أبيع خبز، ليس مطلوبا مني كل ما واحد يشتري مني خبز أقول من أين أتيت بالمال، أنت كيف تكسب، ليس مطلوبا مني هذا، فأنا أعمل على إيش؟ على الأصل. لكن لو تبين لك فتبرهم أن هذا المال ليس له وإنما سرقه من غيره فغيره حق به ولا يجوز لك أن تأخذه، لكن لو أخذه بطريقة فيها حرام فالإثم عليه، وطبيعة العلاقة بينك وبينه على حسب المعاملة. أخيرا هذا أخ يسأل، وهذه ملحوظة أنبه عليها قبل أن ندخل في الصلاة لعل الله ينفع بها، ونحن طلبة علم مدنا سنوات ندرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تظهر ثمارة وبركة لدراستنا. هذا أخ يسأل يقول لما يقرأ الإمام الفاتحة ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منهم من يؤمن قبل الإمام، ومنهم من يؤمن معه، ومنهم من يؤمن بعده، من الذي أصاب السنة؟ هذه سنة إن خطيت على كثير من الناس ما ينبغي أن تخفى علينا، وإن قصر فيها الناس ما ينبغي أن نقصر فيها، وينبغي ونحن في مثل هذا المجمع في مثل هذا المسجد ينبغي أن تكون ظاهرة، وينبغي أن نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا مثل قوله إذا كبر فكبروا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. ومعنى هذا كما قال الخطابي في معالم السنن أي الإمام، هذا معنى هذا في قول العرب إذا سافر الإمام فسافروا، إذا سافر الإمام فسافروا، فالمأمور أو إذا سافر الأمير فسافروا، فالمأمور لا يسبق الأمير، والمأمور لا يوازي ويساوي الأمير، والمأمور لا يتخلف عن الأمير، لا يسبقه لا يوازيه لا يتخلف عنه. يعني معنى إذا أمن فأمنوا، قول النبي إذا أمن فأمنوا، إذا سمعتم شروعه في التأمين فابدأوا بالتأمين. يعني الإمام يقول آمين، يقول آمين، لما يبدأ يقول سمعت أن تقول آمين لا تسبقه. الإمام في جل مساجد الدنيا هذه الأيام يبقى إماما إلا عند التأمين فيصبح مأموما، عند التأمين يصبح الإمام إيش؟ مأموم. الإمام بده يمد لازم ست حركات ولا الضالين ثم عارض للسكون الياء والنور فينقطع نفسه، فلما ينقطع نفسه بعد ولا الضالين بيأخذ نفسا ثم يقول إيش؟ آمين. حال المأمومين اليوم ما يتمهلون عليه، بعد ما يسمعون النون من آمين يقولون إيش؟ آمين، ويلحق الإمام فيصبح المأمومون أئمة ويصبح الإمام مأموما، وهذا خطأ. هل هذا خطأ كبير؟ نعم كبير. لماذا هذا خطأ كبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الخطأ يفوت علينا أن تغفر جميع ذنوبنا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة. متى نؤمن نحن على الملائكة حتى يوافق تأميننا تأمين الملائكة؟ على الوجه الشرعي بعد تأمين الإمام، فالملائكة تؤمن على الوجه الشرعي، ليسوا مثلنا أهل العجلة، وخلق الإنسان عجولا أهل العجلة. فالآن لما يؤم الإمام ونسمع التأمين ينبغي أن نقول آمين بعد أن نسمع الإمام يقول آمين. وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب جهر الإمام بآمين، يعني الأصل في الإمام يجهر بآمين، قال باب جهر الإمام بآمين. فتمهلوا وتريثوا واجعلوا الإمام يلقط نفسه ويقول آمين، لما تسمعونه قد بدأ لا تسبقوه ولا إيش؟ ولا تساووه، وأيضا لا تتأخروا عنه. لما تسمعوا قولوا آمين، لما تسمعوا يقول يسبقنا بذلك نقول آمين. لا، وهذه ذكرى ولعل ذكرى تنفع المؤمنين. واليهود ما حسدونا على شيء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حسدونا على التأمين، حسدونا على آمين هذه، فهذه عظيمة ولها فضل عظيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحب السنة وللدعوة إليها والعمل بها وإظهارها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جعلها كلها خرطة الله بلا بأس.